إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على كلام صاحب المتن وعلى كلام الشارح حول ختم النبوة، وأن الله سبحانه وتعالى قد ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته عامة للثقلين من الإنس والجن. وكنا قد أشرنا إلى مسألة أشار إليها صاحب المتن، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وسيد المرسلين، وأنه أفضل الأنبياء على الإطلاق. وذكرنا الأدلة على ذلك، ومن أشهرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وبينا بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه ليس من باب الفخر، ولكنه ليس بعده نبي حتى يعلمنا بمنزلته صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يعلمنا هو، لأنه لا طريق لنا إلى هذه الأمور الغيبية إلا ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا أردف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة بأنه قال: ولا فخر، يعني هذا ليس من باب التطاول على الخلق ولا من باب الفخر عليهم، وإنما هي نعمة من الله تبارك وتعالى بها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبلغها لنا، ونحن نعتقدها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فهو سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ذكرنا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من التفضيل بين الأنبياء، فكيف ينهى عن التفضيل ويفضل هو؟ يعني كيف ينهى أن نفضل بين الأنبياء ونفضل نحن؟ ثم ذكرنا الجمع بين هذين القولين، وأن النهي كان لسبب، وهو أن يهودي كان في المدينة أقسم وقال: لا والذي فضل موسى على الأنبياء، فلطمه المسلم وقال: أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فاشتكاه هذا اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمون عدل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يظلم الذمي ولا المعاهد، وإنما يعدل امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، فحمل العلماء هذا النهي إذا كان من غير دليل وإنما على سبيل العصبية، أو نهى عن التفضيل الذي يؤدي إلى المقاتلة والعصبية والحمية ونحو ذلك. وأما اعتقاد ما جاء في الخبر الصحيح فلا إشكال فيه من أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر. وأيضا أشرنا إلى الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول من يفيق بعد الصعق فيجد موسى باطشا بساق العرش، يعني ملزما بساق العرش، وأن هذا كان لأنه قد صعق يوم الطور فلم يصعق في الموقف. وبين الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وقلنا لا تعارض بين الحديثين، استوعبتموها؟ لا تعارض، لأن هذا الإفاقة ليست هي الإفاقة من القبور، وإنما الإفاقة من الصعق عندما يصعق الخلائق يوم يأتي ربنا عز وجل للفصل بين الخلائق. ثم أشرنا إلى ما جاء في بعض الآثار، وهي قول ما رواه الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، وذلك أن يونس عليه السلام عاقبه الله تبارك وتعالى على تركه لقومه وغضبه عليهم فالتقمه الحوت، ثم دعا الله عز وجل بالدعوات المباركات التي فيها الدعاء بلا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فمن الله عليه فاستجاب له. فلأن الله سبحانه وتعالى عاتبه وعاقبه، يظن بعض الناس أن هذا قدح في أو أن هذا نقص في منزلته صلى الله عليه وسلم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا لا ينقص من منزلته، وأن الإنسان ولو وقع منه شيء من الخطأ فإنه بعد التوبة يكون على حال أفضل منه من قبل وقوع الخطأ. لكن الحديث بهذا النص لا تفضلوني على يونس بن متى قال عنه المحقق وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ، لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ، لكن في رواية، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. إذن الذي لا يعرف له أصلا بهذا اللفظ هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. أما الذي أورده فهو أن يقول عبد، أي عبد من الناس، أنا خير من يونس بن متى، وهذا كذب، لأنه لا أحد أفضل من الأنبياء. وفي لفظ: لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى. وبعض من العلماء يعني اختار قولا يجمع بين النصوص، وهذا القول أن النهي عن التفضيل هو التفضيل على المعين، والقول بالتفضيل على العموم. كيف؟ يعني لا نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من نوح، أو أنه أفضل من إبراهيم، أو أنه أفضل من موسى بالتعيين، لأن هذا التعيين يشعر بنوع من النقص. لكن إذا قلنا أفضل المرسلين، أو أفضل الناس أجمعين، أو أفضل الأنبياء، فلا حرج. فبين الأسلوبين فرق. هذا القول الجمع بين الأقوال، لأننا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، فهذا فيه تفضيل، ورأيناه ينهى ويقول لا تفاضلوا بين الأنبياء، فكيف نجمع؟ قيل إن التفضيل يؤتى به بلفظ العموم، كأن نقول بأنه سيد الخلق، أفضل الخلق، سيد المرسلين، إمام المتقين، ونحو ذلك من ألفاظ العموم، ولا ناتي بالتفضيل بذكر الشخص المعين، فلا نقول إنه أفضل من موسى، ولا أفضل من عيسى، ولا أفضل من إبراهيم، لأن أسلوب العموم لا يحرج أحدا، ولكن إذا خصص الشخص فإنه ربما يكون في نفسه حرج. ومثال ذلك لو أن مدرس قال عن طالب متميز في الفصل محمد أفضل من سائر الفصل، ما يجد الفصل حرج، لكن لو كان فيه طالب آخر اسمه عمر وطالب آخر اسمه زيد فقال المدرس محمد أفضل من زيد، فكونه ذكر زيد بالذات فمعنى ذلك أن فيه شيء، فلفظ التفضيل العمومي أكمل وأجمل، التفضيل العمومي أكمل وأجمل، ولا يكون فيه حرج على أحد بعينه مسمى. وهذا قول الحسن فيما يظهر، والله أعلم. واتضح يا أبا بكر؟ الحمد لله. طبعا هنا تكلم بكلام ما في داعي أن نذكره الشارح فيما يتعلق بيونس عليه السلام. ثم قال صاحب المتن وحبيب رب العالمين، لما تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بأنه سيد المرسلين، آخر عبارة له سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين، فهل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أنه هو حبيب رب العالمين؟ لننظر ما المراد بأنه حبيب رب العالمين، ولننظر في معنى المحبة، ما هي المحبة هذه التي نثبتها لله تبارك وتعالى. نقل الشارح هنا كلاما جميلا، وأظنه أخذه من ابن القيم عليه رحمة الله، فقال ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة. ما هي أعلى مراتب المحبة؟ قال وهي الخلة، الخلة أعلى مراتب المحبة هي الخلة، فمعنى ذلك بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله عز وجل يستطيع أن يتخذ أخلاء من البشر، لكن هل الإنسان يستطيع أن يتخذ أخلاء أم لا بد أن يتخذ خليلا واحدا؟ طيب لننظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصرف الخلة إلا لله تبارك وتعالى، لأن أعلى درجات الحب. فيقول: لو أحببت أحدا من أهل الأرض حبا عظيما لكان الأولى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه يقول: أنا اتخذت الله خليلا، بمعنى أن أعلى حبي فهو لله تبارك وتعالى. وما يبقى لأبي بكر ولغيره من الصحابة الذين يحبهم، فهذا أقل درجة من حبه لله تبارك وتعالى. قال: ولكن صاحبكم يريد نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، وهما يبطلان والحديث في الصحيح. المهم، الحديث الصحيح رواه الإمام مسلم. كان عرف العلماء إذا قالوا الصحيح المراد به صحيح البخاري، لكن بعض العلماء يتجوز، فإذا كان الحديث صحيح قال الحديث في الصحيح، وهو يريد أنه في مسلم. وهنا نرى أن المخرج خرجه من صحيح مسلم. وهما يبطلان، يعني أن هذين الحديثين يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. يعني هذا القول قيل عن بعض من لم يقف على هذه الأحاديث، وإلا لو وقف على هذه الأحاديث لعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما أن إبراهيم خليل الرحمن، ولا تعارض. والله عز وجل له أن يتخذ خليلا أكثر من شخص. وفي الصحيح أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. لماذا؟ لأنه يريد أن يفرد ربنا عز وجل بهذه الخلة، وأن يكون الله هو خليله فقط. وهذا من علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن حبه الأعظم هو لله تبارك وتعالى. وهل كل إنسان كذلك؟ الواجب على كل إنسان يكون حبه الأعظم لله تبارك وتعالى، لكن هل يحقق الناس ذلك؟ الرسول معصوم، فإذا قال ذلك فقد حقق ذلك. وأما البشر فلو ادعوا أو قالوا فربما يكون في محبتهم نوع من ما يخدشها فينزلها عن درجة الخلة. لكن فهذه الخلة وردت بالخصوص لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الله يحبهم محبة خاصة أعظم من بقية الخلق. وأما ما دون ذلك من المحبة فقد ثبتت لغير هذين النبيين الكريمين، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والله يحب المحسنين. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويحب المتقين، لكن ما فيه أن أحد ذكر أنه خليل الرحمن إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما أجمعين. وأما غير ذلك وأما المحبة فوردت أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، فهذا حديث لم يثبت. وذكر المحقق بأنه ضعيف لضعف زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام، ففيه ضعيفان، فهو حديث لم يثبت، وهو معارض للحديثين الصحيحين اللذين سبقا. ثم ذكر مراتب المحبة وقال: والمحبة مراتب، أولها العلاقة، العلاقة أول مراتب المحبة هي العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، والثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في الحدور، يعني الماء لما يسيل على منحدر فإنه لا يملك أن يعيده شخص إلى أعلى. فهذه الصبابة درجة كبيرة في الحب، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. الرابعة الغرام، الغرام وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته لغريمه، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن جهنم والعياذ بالله إن عذابها كان غراما، يعني ملازما للكافرين لا ينفك عنهم. والخامسة من مراتب المحبة المودة، والود هو صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا عن المتقين المفلحين المخلصين، هؤلاء يجعل لهم الرحمن، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم ودا خالصا صافيا، فهذا من الدرجات العظيمة في المحبة. والسادسة الشغف، الشغف شغفه حب، الشغف منزلة عالية من الحب، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. والسابعة العشق، العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يعني وصل إلى درجة المرض. وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، يعني العشق لا يقال إن فلان يعشق الله ولا يقال إن الله يعشق فلان، مع أن العشق مرتبة من مراتب المحبة، لكن هذا النوع فيه قصور، فيه نقص، هذا النوع فيه قصور. نعم يا أخي أنا في الدرس لا تشغل من الله أزرع. فالعشق هذا لا يطلق على العبد من الله، لا يقال إن الله يعشق فلان، ولا يجوز للعبد أن يقول إنني أعشق الله، لأن هذا فيه نقص، وإن كان أطلقه بعضهم يعني يقصد ببعضهم بعض غلاة الصوفية، بعضهم يقول إنه يعشق الله، وأحيانا يورد أشعار ويقول أنا أتحدث عن الله تبارك وتعالى ويتكلم فيه عن العشق ونحو ذلك، وهذا لا يليق، لأن العشق هذا، لأن العشق الأصل أنه محبة مع شهوة، العشق الأصل فيه أنه محبة مع شهوة، ومحبة الله خالصة لا علاقة لها بالشهوة، وإنما الشهوة من طبائع البشر، فلا يجوز أن يوصف حب العبد لله بأنه عشق، ولا حب الله للعبد أيضا بأنه عشق. الثامنة التيم، التيم وهو بمعنى التعبد، كما ولذلك يقال تيم الله يعني عبد الله، فهذا نوع من أنواع المحبة. والتاسعة التعبد، التاسعة فإن الإنسان إذا ازداد حبه عبد المحبوب، إذا ازداد حبه يوصله إلى درجة العبادة. ولذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة. فهل رأيتم أحد يصلي للدرهم وللدينار وللثوب الجميل؟ لكنه من شدة حبه وصل إلى منزلة التعبد، وهي أن يغضب لأجله ويرضى لأجله ويفرح لأجله ويهجر لأجله، فهذا وصل منزلة عالية من الحب. والعاشرة الخلة، هذه درجة لا درجة بعدها، أعلى درجة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، تخللت روح المحب وقلبه إلى، وهذه الخلة إذا وصلت إلى هذه المنزلة فإن الإنسان مهما جاءه من خليله فإنه لا يزال على رضا وحب، لا يتغير عنده شيء، حتى وإن فتنه وإن فعل به وإن فعل به. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لما رمى الله به في النار، لما رموا به في النار، لما رمى به الكافرون في النار، وهذا قضاء من قضاء الله تبارك وتعالى، ومع هذا ما تغير شيء من خلته، واثق الله عز وجل في غاية الحب لله تبارك وتعالى، تخللت المحبة روحه. وأما ما يتعلق منها بالله تبارك وتعالى فلا ينبغي أن نقيسه على ما يقوم بالمخلوق، فإن ما يقوم بالله تبارك وتعالى يليق بجلاله، ما يقوم بالله من المحبة لخلقه الصالحين فهذا يليق بجلاله، فلا نقول أن الخلة الخاصة بالله تبارك وتعالى هي أن الخلة تخللت روحه، فهذه صفة الخلة المتعلقة بالعبد. طيب، وقيل في ترتيبها غير ذلك، يعني قيل في ترتيب المحبة، يعني بعضهم يقدم الشغف مثلا على الصبابة ويجعل الصبابة آخر شيء، يعني هذا الترتيب ليس موضع اتفاق، وإنما هذا الترتيب تقريب حسن، وأظن هذا الترتيب ذكره ابن القيم في كتابه روضة المحبين، وهو بالاستقراء يعني ترتيب حسن، لكنه لا يدل على أنه لا يمكن أن يقدم بعضها على بعض، فإن ربما يرى بعض الناس أن الصبابة مثلا أعلى من الشغف أو الشغف أعلى من العشق أو نحو ذلك. نعم يا بكر. الثامنة، إيش الثامنة؟ التيم هي منزلة قريب من العبودية، والعرب يعرفون ذلك، ولذلك يسمون بعض الناس تيم الله، تيم الله يعني عبد الله، كأنه لكنها أقل من العبودية. وقال بمعنى التعبد، لكن التعبد يعني كأنه مرادف لها لكنها درجة أقل من التعبد. ثم قال الشارح: واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلاله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، لكن هل نطلق هذه العشر المراتب على الله تبارك وتعالى؟ قال: وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة، يعني هي عشر مراتب نصف الله منها بأربع. لماذا؟ ليورد النص بها. فالإرادة يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، وردت. الخلة وردت، خليل الرحمن. الود سيجعل لهم الرحمن ودا. المحبة إن الله يحب المحسنين، هذه التي وردت. ولا نطلق على الله العلاقة ولا الصبابة ولا العشق، فهذه كلها لا يوصف الله تبارك وتعالى بها، لأن هذه جميعا مراتب فيها نقص وهي خاصة بالمخلوق. نعم. ثم قال: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال. يعني تعريف المحبة ما هو؟ تعريف المحبة ما هو؟ قال: على نحو 30 قولا. وهذا يدل على أن علماءنا السابقين أعطاهم الله من جودة الفهم وسعة الاطلاع وقوة القريحة، بحيث أنهم يفتتون يستنبطون معاني عظيمة لا ندركها نحن معاشر الناس في هذا الزمن. فإذا كان تعريف المحبة اختلفوا فيه على 30 قولا، ونحن قد لا ناتي بتعريف أو تعريفين فيما يتعلق بالمحبة. ثم قال: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. يعني لا تعرف تعريف أوضح من المحبة، فإن في عبارات واضحة لما ألا